بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن هناك شبهة في استنباط غير الأعلام، وكيف يمكنه الاستنباط والاعتماد على رأيه ولو من قبل نفسه، هو كيف يعتمد على رأيه بعد فرض اعترافه بوجود من هو أعلم منه؟ فإنه بعد التفاته إلى هذا أنه يوجد من هو أعلم منه ويعترف بأن الغير أعلم، حينئذ كيف يتمكن من الاستنباط؟ أو بالأحرى كيف يمكن أن يقول هذا رأيي وما انتهيت إليه، فيما إذا كان مخالف ما انتهى إليه لما انتهى إليه الأعلم؟ فإنه يحتمل لو تناقش مع الأعلام لتمكن الأعلم من تغيير رأيه، وما دام يحتمل هذا إذن ما راح يحصل لرأي، ما راح يحصل لاستنباط، وبالتالي كيف حينئذ نقول يجوز له أن يعمل هو المجتهد هذا نفسه غير الأعلم يعمل برأيه، وما عند رأي كيف يعمل برأيه؟ هذا كان الإشكال، وأجبنا قلنا على أنه هذا يجاب عليه تارة نقضا وأخرى حلا، أما نقضا فبما تقدم ولا أكرر، وأما حلا بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. يعني قاعد تأيد الشيء يسمونه، قاعد تأيد الإشكال،
يعني لا في خصوص الرأي اللي يتخذه القرار، وإلا لا بس يعتمد بعد ما يجي الرأي هذا.
بلي. وأما حلان فباعتباري أن اللازم للفقيه هو حصول القناعة الكافية له والاطمئنان النفسي بالحكم الذي انتهى إليه، ولا يضر الاحتمال الضعيف المقابل ما دام قد حصل الاطمئنان في مقابله، فإن على المكلف بذل الجهد وتحصيل الاطمئنان، وهذا حاصل لدى غير الأعلم أيضا. فإنه إذا استعرض مدارك المسألة ونظر فيها فاحتمال الخلاف في النتيجة يحصل إما من حيث الاختلاف في الاستظهار، فهذا الفقيه يستظهر قضية معينة من النص وذلك الآخر يستظهر شيئا آخر. أو يكون سبب الاختلاف هو الاختلاف في طريقة الجمع بين الروايات، فهذا يجمع بشكل وذاك يجمع بشكل آخر. أو يكون سبب الاختلاف، هذا السبب الثالث للاختلاف، أو يكون سبب الاختلاف هو الاختلاف في المبنى الأصولي أو الفقهي، فذاك يبني على حجية الشهرة أو الإجماع المنقول. وهذا لا يبني عليه، أو ذاك يبني على فكرة الترتب، وهذا لا يبني عليها. أو يكون سبب الاختلاف هو التفات هذا الفقيه إلى رواية أو نكتة أخرى لم يلتفت إليها الفقيه الآخر. هذه أهم أسباب الاختلاف في النتيجة الفقهية. والمهم منها هو احتمال أن ذاك قد التفت إلى نكتة وهذا وهو لم يلتفت إليها، فإذا أمكنه تضعيف هذا الاحتمال لم يعد أمامه حاجز عن تحصيل القناعة الكافية والاطمئنان. وبما أن كثيرا من الفقهاء الأموات الذين هم أعلم من هذا الحي الأعلم، قد خالفوا هذا الأعلم فيضعف آنذاك احتمال اختصاصه بالالتفات إلى نكتة صحيحة. نعم في المسائل التي تكون مستجدة ولم تكن مبحوثة ليكون اتفاق ما عدا هذا الأعلم قرينة مضعفة لما انتهى إليه الأعلم لا بد له أي لغير الأعلم من بحث المسألة والتشاور مع غيره فإذا تشاور مع متعددين فإذا تشاور مع غيره
مش قلت مع غيره
متعددين من المجتهدين واضح هذا لكنه ووافقوه على ما انتهى إليه فسوف يحصل بسبب هذا التشاور الموحد الاطمئنان على خلاف من انتهى إليه ذلك الأعلم وينبغي الالتفات إلى أن الأعلمية لا تعني الإصابة للواقع بنحو الجزم بل أكثرية الالتفات إلى النكات وربما تكون الالتفاتة جيدة وقيمة ولكنها ليست مصيبة فإن جدارة الالتفات إلى النكتة لا يلزم منه صوابها وبالجملة لا بد للفقيه من تحصيل القناعة الكافية وهي تحصل من أحد الطريقين المذكورين يعني موافقة جملة من المجتهدين الأموات أو جملة من المجتهدين الأحياء إما بملاحظة كلماتهم فيما إذا كانت المسألة مبحوثة أو بالتشاور والبحث معهم إذا لم تكن مبحوثة. ها؟ يتفقون؟ لا، أنا إذا أقول صحيح أنا مو أعلم، أو موجود شنو؟ أعلم موجود، لكنه أنا لما أتباحث ويا من ويا ثاني وثالث أو رابع، نطرح عادة المسائل ماذا تطرح في الحقيقة، فننتهي يعني بالتالي كنا أنظارنا شنو تتفق عليه من على نتيجة واحدة. نفس هو هذا راح يقوي حينئذ، يصير سبب إلمان لحصول الاطمئنان. صحيح أنا نظري وحدي قد لا أعتمد، لكن لمن ينضم إلى ثاني وينضم إلى ثالث وينضم إلى رابع، فراح ننتهي حينئذ يحصل إلي. استعدت تقول لي شلون يحصل لك الاطمئنان؟ يحصل لي بعد أنا نتيجة موافقة. أحيانا قد سأعيد أقول المباحثة كطريق، يعني ماذا يعني شلون حينئذ إذا ما مسألة جديدة مستجدة، مو إذا مستجدة وذاك أم أحتمل شنو هو مفروض وأعتقد بأعلميته ونظر شنو يخالفني، فأنا حينئذ قد يكون إيه ها قد يكون على قواعد ونختلف في القواعد، ذاك أم مات راح يصير راجع إلى المناشئ الأخرى. أي بل هذا أم مات قد يصير زين. على أي حال هذا كله بحث في المدخل عن القطع والإمارات والأصول العملية. الآن بحث جانبي، عنوان جانبي القطع. لا إشكال في حجية القاطع بين الأصوليين، ولم يعرف الخلاف في ذلك، ولكن ما هو المقصود من الحجية؟ إن المقصود منها يغاير المقصود في مصطلح المنطق، فإن المقصود منها لدى الأصوليين بمعنى وجوب المتابعة واستحقاق العقوبة على المخالفة، فحينما يقال القطع حجة فالمراد وجوب اتباعه، وأن مخالفته توجب استحقاق العقوبة. وباتضاح هذا نسأل، لماذا كان القطع حجة بهذا المعنى؟ فنحن نسأل عن وجه كون القطع منجزا ومعذرا بمعنى وجوب متابعته واستحقاق العقوبة على مخالفته. وفي الإجابة عن هذا السؤال توجد مسالك ثلاثة: واحد، مسلك حكم العقلاء اثنين، مسلك حكم العاقل ثلاثة، مسلك حق الطاعة. عنوان جانبي صغير: مسلك حكم العقلاء. ذكر الشيخ الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 5، طبيعة هاي من الطبعة القديمة، هسه أنا الجديدة ما عندي مراجعة إلها حتى أشوف رقم الصفحة، أن العقل يدرك لزوم متابعة القط واستحقاق العقوبة على مخالفته. لأن في المخالفة خروجا عن زي العبودية، وذلك هتك للمولى وبالتالي هو ظلم له. والظلم قبيح، والعدل حسن. فهو قدس سره قد أرجع نكتة الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. إلى مسألة قبح الظلم وحسن العدل، فلأجل أن الظلم قبيح والعدل حسن، تجب موافقة القطع ويستحق المخالف للعقوبة. فإن المخالف للقطع ظالم ومتعد على المولى، والظلم قبيح. بينما الموافق للقطع يكون محترما للمولى، ف فيكون ذلك منه حسنا، فيكون منه ذلك عدلا، والعدل حسن. وهذا المقدار بعد أن اتفق عليه أصحاب هذا المسلك الأول مع أصحاب المسلك الثاني، اختلفوا فيما بينهم في قضية أخرى، وهي أن حسن الأشياء وقبحها، حسن العدل، سليش الأشياء بعد، حسن العدل وقبح الظلم، هل هما أمران واقعيان والعقل والعقلاء يدركون ويستكشفون ذلك؟ أو أنه لا ثبوت لذلك في لوح الواقع؟ وإنما العقلاء فيما بينهم يتبانون على ذلك. ويقررون أن هذا ينبغي فعله وذاك ينبغي تركه. وكون العدل حسنا هو بهذا المعنى، أي بمعنى أن العقلاء قد قرروا أن العدل ينبغي فعله، وصفة انبغاء الفعل ناشئة للناشئة من تباني العقلاء، ولولا تبانيهم فليس العدل بلحاظ الواقع مما ينبغي فعله. ويعبر عن هذه القضايا المتبانة عليها بين العقلاء بالقضايا المشهورة، وقد اختار الفلاسفة ووافقهم على ذلك من الأصوليين الشيخ الأصفهاني عن خلوها جملة معترضة بين شريطين، وقد اختار الفلاسفة الثاني، أي أن حسن أي أن ذلك من القضايا المشهورة المتبانى عليها لدى العقلاء، بينما المعروف بين الأصوليين هو الأول، أي أن حسن العدل وقبح الظلم حكمان ثابتان بلحاظ الواقع، والعقل والعقلاء يستكشفون ذلك كاستحالة اجتماع النقيضة. تتمة البحث إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن القطع لا إشكال في منجزيته، في حجيته، بمعنى وجوب متابعته واستحقاق العقوبة على مخالفته، وقد يعبر عن ذلك بالمنجزية. منجزية هذا مو مهم. والوجه في حجيته، حجية القطع، ترتبط بمسالك ثلاثة، توجد في ذلك مسالك ثلاثة: المسلك الأول حكم العقلاء، الثاني حكم العقد، الثالث مسلك حق الطاعة. ثم صرنا في صدد بيان مسلك حكم العقلاء، قلنا على أن المقصود منه هذا، أن العقل يقول بأن القطع يجب متابعته. لماذا؟ لأن لو لم تتابع القطع قد أهنت المولى، هتكت حرمة المولى، وذلك ظلم للمولى، والظلم قبيح. بهذا المقدار قلنا يشترك أصحاب مسلك الأول مع أصحاب المسلك الثاني، ولكنهم اختلفوا في هذه النقطة، وهي أنه هل قبح الظلم هو من القضايا الثابتة واقعا كاستحالة اجتماع النقيضين، ودور العقل دور الكاشف فقط هكذا، أو أنه لا، ليس ذلك أمرا ثابتا في الواقع، وإنما قضية قد اعتبرها العقلاء وتبانى عليها العقلاء، فهم تبانوا على أن هذا ينبغي فعله، وحينئذ نقول هو حسن. وحسن الشيء هو عبارة عن تبانيهم على فعل هذا الشيء، لولا هذا التباني لا يوجد بلحاظ الواقع هذا المعنى أن هذا الشيء حسن وينبغي فعله، وهكذا بالنسبة إلى الظلم. ثم قلت بأنه يا الشيخ الإصفهاني اختار هذا، اختار على أنه حسن الإعاد وقبح الظلم هو من القضايا المشهورة الثابتة بسبب تباني العقلاء واعتبارهم ذلك. أي قد هيك كما تقولون، على أي حال إذا بل وتتم الآن الذي أريد أقولها هي هذه. ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن تباني العقلاء على أن العدل ينبغي فعله ليس أمرا عبثا وبلا نكتة، بل لوجود نكتة وهي المصلحة. فلأجل وجود المصلحة في العدل تبان العقلاء على أنه ينبغي فعله. وهكذا بالنسبة إلى الظلم، فلأجل وجود المفسد فيه حصل التباني على أنه ينبغي عدم فعله. بيد أن تلك المصلحة وهذه المفسدة أمران واضحان، ولم يشكك فيهما أي عاقل، ولذلك حصل التباني من جميع العقلاء. من دون أن يشذ أحد على أن هذا ينبغي فعله وذاك ينبغي تركه. ولأجل ذلك أيضا صار ما ذكر من القضايا المشهورة، وهذا بخلافه في الأحكام العقلائية الأخرى، فإن المصلحة أو المفسدة لأجل عدم وضوحهما لدى الكل لم يحصل تباني من الكل. ولم يصر ذلك من القضايا المشهورة. وبالجملة حسن العدل وقبح الظلم ليس له واقع سوى تباني العقلاء على ذلك. لأجل وضوح المصلحة أو المفسدة ونلفت النظر إلى أن هذا البحث قد لا يكون نظريا وعلميا بشكل بحث، بل ربما تظهر له بعض الثمرات المهمة. فسوف يأتي في مبحث العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى. أن المكلف إذا قطع من بخمرية أحد إنائين، فهل يجوز للشارع أن يرخص في ارتكابهما معا؟ ونستفيد من حديث رفع ما لا يعلمون عن أمتي ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام؟ حلية ارتكاب هذا لأني لا أعرف حرمته، وحلية ارتكاب ذاك أيضا لأني لا أعرف حرمته، وبذلك تثبت حلية كلا الإناءين. وهذا البحث بحث ثبوتي، أي بلحاظ عالم الثبوت. هل يمكن للشارع أن يرخصنا بارتكابهما معا أو لا؟ وقد ذكر الشيخ النائيني وجماعة آخرون أن هذا ليس بممكن، لأن ذلك ترخيص في ارتكاب المعصية، والترخيص المذكور قبيح. والشارع لا يمكن أن يرخصنا في القبيح، وهذا كما ترى مبني على أن الحسن والقبح حكمان عقليان، وليس حكمين عقلائيين كما اختاره الشيخ الأصفهاني. وأما بناء على مقالة الشيخ الأصفهاني قدس سره، فالمناسب إمكان ذلك، لأن الشارع لأجل مصلحة ولو مصلحة التسهيل أو غيرها، سأنا كمثال هاي أقولها، يرخص في ارتكاب كلا الإناءين، وليس قبح الترخيص في المعصية حكما عقليا حتى لا يمكن مخالفته وتخصيصه. ها فالثمرة في هذا النزاع تظهر في هذا المورد، وربما تظهر في موارد أخرى. والمسلك المذكور وهو أن قبح الأشياء وحسنها أمران عقلائيان، وليس لهما ثبوت بلحاظ الواقع، قابل للتأمل والمناقشة، باعتبار مخالفته للوجدان، فإن وجداننا قاض بأن العدل من الله حسن، والظلم قبيح، حتى قبل أن يخلق العقلاء ويحصل منهم تباني على أن العدل ينبغي فعله والظلم ينبغي تركه. بينما بناء على رأي الشيخ الأصفهاني يلزم أن لا يكون العدل حسنا والظلم قبيحا قبل خلق العقلاء والبشرية. خوب تبقى القضية وجدانية، قلت لك سأنا ما قلت انه ماذا لما توصل للوجدان بعد وجدان ما عدنا هذا ايه استفرد واحد يجي يقول لا قبل خلقة البشرية الله يمكن يجوز مو قبيح ان يظلم، خوب هذا شوي زين. هذا مضافا إلى أن المسلك الرأي المذكور قد يكون مخالفا للواقع الخارجي، أو بتعبير آخر للوجدان من جهة أخرى، فلو فرض وجود إنسان عاطل عن العمل ولا يستفاد من وجوده شيء، لو فرض أننا قتلناه لاستفدنا من أعضاء بدنه في حياة عالمين ينتفع منهما البشر. فلو نظرنا إلى زاوية المصالح من زاوية المصالح والمفاسد لكان قتل الأول مشتملا على المصلحة، إذ به يتم إنقاذ عالمين. والمناسب آنذاك الحكم بحسن قتل ذلك الإنسان، والحال إننا نشعر بالوجدان بقبح القتل المذكور بالرغم من اشتماله على المصلحة. وهذا يدلل على أن حسن الأشياء وقبحها ليس أمرين تابعين للمصالح والمفاسد، وتباني العقلاء بسبب تلك المصالح والمفاسد. بل هما أمران عقليان لا يتأثران بالمصالح والمفاسد. هذا كله في المسلك الأول، عنوان جانب صغير: مسلك العقل. وأما مسلك العقل فيمكن بيانه بثلاث صيغ: الصيغة الأولى ما اتضح من خلال ما سبق، وهو أن حجية القطع هي لأجل قبح ظلم المولى، ولكن قبح الظلم ليس حكما عقلائيا، ثبت بسبب تباني العقلاء. بل هو أمر واقعي ثابت بلحاظ الواقع، ودور العقل دور الكشف عن ذلك. ولعل هذا هو المعروف بين الأصوليين، وممن صرح به السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 16. الصيغة الثانية 16. الصيغة الثانية إن القطع تجب موافقته ويستحق المخالف للعقوبة، ولكن من دون ربط ذلك بمسألة أن المخالفة ظلم والظلم قبيح، بل لأن القطع طريق إلى الواقع. وينكشف به الواقع، بل هو الانكشاف، لا أنه شيء يتحقق به الانكشاف. والعقل يحكم بلزوم متابعته لأجل هذا، أي لخصوصية الانكشاف الثابتة فيه. من دون التفات إلى مسألة قبح الظلم، ولعل عبارة الشيخ الخراساني تشير إلى ذلك، حيث قال قدس سره: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما، وكونه موجبا لتنجز التكليف. نقاط: وتأثيره في بعد النقاط وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم. الصيغة الثالثة: إن حكم العقل بلزوم متابعة القطع ليس بمعنى الاستكشاف، بل بمعنى الحكم الابتدائي من العاقل، من العاقل. فالعقل هو يحكم بنحو التأسيس بلزوم متابعة القطع ومنجزيته، وليس دوره دور الكشف والإدراك، فهو يدرك بمعنى الحكم والتأسيس وليس بمعنى الاستكشاف. بخلافه على المبنى المشهور الأصولي، فإنه يقول فإنهم يقولون إن دور العاقل دور الكاشف عما هو ثابت في الواقع، وربما يلوح ذلك من بعض عبائر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 7، وإن كنا لا نجوز لأنفسنا نسبة ذلك إليه، فإن عبائره ليست واضحة كل الوضوح في ذلك. وعلى أي حال، الصيغة المذكورة واضحة المناقشة، فإن العاقل ليس من حقه الحكم الابتدائي والتأسيس، بل وظيفته الكشف وإدراك ما هو، ثابت في الواقع. وبهذا اتضح وجود تفسيرين لحجية القطع، أو بالأحرى تفسير واحد، فيقال القطع حجة لحكم العقل بذلك، إما من باب كون ذلك ظلما وهو قبيح، إما من باب كون المخالفة ظلما والظلم قبيح، أو من باب إدراك العقل لذلك، باعتبار فكرة الطريقية والانكشاف بقطع النظر عن مسألة الظلم. وتحقيق صحة هذا وفساده يتضح من خلال استعراض مسلك حق الطاعة، فإنه إذا تم يتضح به بطلان هذين المسلكين. إذن ننتظر لفهم صحة هذين المسلكين وبطلانين ما ننتظر مسلك حق الطاعة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم